مرحبا بالجميع في هذا التحليل المعمق. مهمتنا اليوم هي الغوص في كومة ضخمة من التقارير الاستقصائية ووثائق المحاكم وحتى التحليلات التقنية المعقدة التي توثق لحظة تاريخية في عالم الأمن السيبراني. نحن نتحدث عن السقوط المدوي لجانب مظلم جدا من صناعة برمجيات التجسس التجارية، وتحديدا القضية المعروفة ببرمجية بريداتور،
إيه أو ما يعرف بالمفترس.
بالضبط. لندخل في صلب الموضوع مباشرة، لنتخيل السيناريو التالي: الهاتف المحمول المتروك على الطاولة الآن شاشته مغلقة ولا يصدر أي صوت، لكنه في هذه اللحظة بالذات يلتقط كل كلمة تقال في الغرفة، يتتبع الموقع الجغرافي بدقة، بل ويقرأ الرسائل المشفرة لحظة ظهورها على الشاشة. لا توجد أي علامات تحذيرية، يعني لا بطارية تنفد فجأة ولا تطبيقات تفتح من تلقاء نفسها.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا السيناريو لم يعد مقتطعاً من رواية خيال علمي، بل هو الواقع التقني الصادم الذي وثقته المصادر. وهذا الواقع قادنا إلى يوم 27 من فبراير عام 2026. في ذلك اليوم صدر حكم قضائي في أثينا غير قواعد اللعبة تماماً. المحكمة اليونانية حكمت على مؤسس شركة إنتلكسا تال ديليان وثلاثة آخرين بإحكام سجن تصل في مجموعها إلى 126 عاماً وثمانية أشهر.
رقم خيالي. نحن لا نتحدث عن غرامة مالية تدفعها شركة من ميزانية العلاقات العامة، بل إدانات جنائية فعلية تقود للسجن.
تماماً، وهذا يمثل نقطة تحول كبرى، لأنها المرة الأولى التي يدان فيها مديرون تنفيذيون ليس بسبب بناء الأداة نفسها، بل بسبب كيفية استخدام العملاء لها. هذا الحكم ينهي رسمياً حقبة ما يمكن تسميته بالإفلات من العقاب تحت غطاء أنهم مجرد مطوري برمجيات.
حسناً، دعونا نفكك هذا الجانب التقني. في عالم الأمن السيبراني تجاوزنا منذ فترة طويلة نصيحة لا تنقر على الروابط المشبوهة. المتابعون لهذا المجال يعرفون جيداً أن الهجمات بصيغة الصفر نقرة أو ما يعرف بالزيرو كليك هي المعيار الذهبي الجديد، يعني التفاعل البشري لم يعد مطلوباً إطلاقاً.
صحيح، مجرد امتلاك هاتف متصل بشبكة يجعله نقطة ضعف قابلة للاستغلال عبر ثغرات يوم الصفر في أنظمة iOS وأندرويد عبر تطبيقات عادية جداً مثل iMessage أو واتساب.
والمصادر تشرح بدقة كيف يستغل بريداتور هذه الثغرات بطريقة ماكرة جداً عبر هيكل مزدوج.
التكتيك المزدوج. التقارير التقنية توضح أن الهجوم لا يتم بضربة واحدة، بل عبر مرحلتين أساسيتين، مكون إيليان ومكون بريداتور.
إيليان أو الكائن الفضائي هو ببساطة المحمل الذي يتسلل،
يختبع في عملية أساسية جدا في نظام أندرويد تعرف باسم زايغوت.
ولمن يتعمق في بنية أنظمة التشغيل، عملية زايغوت هي فعليا المخطط الذي تستنسخ منه جميع التطبيقات الأخرى.
100%. الهدف من هذا الاختباء العميق هو تجنب الاكتشاف من قبل أنظمة الحماية، وبمجرد تأمين هذه القاعدة يأتي دور مكون بريداتور، وهو الحمولة الأساسية التي تصل للكاميرا الميكروفون وتحدد الموقع الجغرافي.
طيب، هنا نصل إلى نقطة تقنية تثير دائما التساؤلات ولحظة استنارة حقيقية في المصادر. كيف تسرق رسائل تطبيقات مثل سيجنال وواتساب المشفرة؟ جميعنا نعلم أن التشفير من طرف إلى طرف يفترض أن يجعل الرسائل مجرد طلاسم أثناء انتقالها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التشفير يعمل بشكل ممتاز، لكن فقط أثناء نقل البيانات، يعني عندما تكون الرسالة في الجو بين مرسل ومستقبل. لكن في اللحظة التي تعرض فيها الرسالة على الشاشة ليقرأها المستخدم لا تعود مشفرة، وهنا يتدخل بريداتور لقراءتها مباشرة من الشاشة.
يقرأها من الشاشة مباشرة، تجاوز عبقري ومخيف في نفس الوقت. وما يجعل هذه البراعة الهندسية أكثر قتامة هو كيف تم استخدامها على أرض الواقع، وهو ما يقودنا لفضيحة بريداتور جيت.
الفضيحة التي هزت اليونان وأوروبا.
التقارير الواردة في المصادر لا تتحدث عن أهداف عشوائية. نحن نستعرض هنا نطاق استهداف شمل أكثر من 90 شخصاً في اليونان، وتجدر الإشارة للمستمعين أننا هنا ننقل بدقة ما ورد في التحقيقات والمصادر دون تبني أي موقف سياسي. القائمة ضمت صحفيين، وزراء حكوميين، مسؤولين عسكريين، بالإضافة إلى زعيم المعارضة نيكوس أندرولاكس.
وهناك قصة موثقة بشكل مفصل في التقارير تعطي وجهاً إنسانياً لهذه الأرقام، وهي قصة الصحفي الاستقصائي ثناسيسا كوكاكيس. كوكاكيس لاحظ أن بطارية هاتفه تنفد بسرعة غير طبيعية وأن الجهاز ترتفع حرارته،
فقام بإرسال هاتفه لمختبر سيتيزن لاب المتخصص
بالضبط ليكتشف الصدمة الكبرى بأنه مخترق.
وهناك اقتباس له يلخص الشعور بالانتهاك بشكل مثالي، قال فيه: شعرت وكأني أمشي عاريا وأتعرض للمراقبة.
وصف دقيق ومرعب، لكن النقطة الأخطر التي كشفها تحليل هذه الحالة وحالات أخرى هي ظاهرة المراقبة المزدوجة.
هذا الجزء يبدو وكأنه من فيلم جاسوسية معقد.
صدقاً، التحقيقات أظهرت أن العديد من الضحايا تعرضوا لتجسس قانوني ورسمي من المخابرات اليونانية، وفي نفس الوقت تماماً لتجسس غير قانوني باستخدام برمجية بريدتر.
هذا لا يمكن أن يكون صدفة.
بالتأكيد لا، هذا يشير إلى تنسيق مخيف وعميق بين الجهات الحكومية وصانعي برمجيات التجسس. إذا فشلت الوسائل القانونية في اختراق التشفير، يتم اللجوء لبريدتر في الظل لإنجاز المهمة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، خصوصاً عندما ننتقل للحديث عن الاقتصاديات والجيوسياسة والانتشار العالمي لهذه المراقبة. المصادر تقدر حجم هذا السوق بما يتراوح بين 5 إلى 12 مليار دولار سنوياً.
سوق المليارات الخفي؟
وإذا نظرنا للفروق المالية في العقود، سنجد أن عقد برمجية بيجاسوس الشهيرة كان يكلف بين 8 إلى 15 مليون دولار، بينما بريدتر دخلت السوق بعقود تبدأ من 2 مليون دولار فقط.
وهذا التخفيض في السعر جعل هذه القدرات التجسسية الفائقة متاحة لدول ذات ميزانيات أصغر، ولم تعد حكراً على الدول العظمى. لكن الجانب الأكثر تشويهاً للاقتصاد هنا هو سوق ثغرات يوم الصفر. لغة الأرقام هنا صادمة.
كم تبلغ قيمة هذه الثغرات في السوق السوداء أو الرمادية؟
استغلال ثغرة صفر نقرة في نظام iOS يباع بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليوني دولار، وفي واتساب بين 1.5 إلى 1.5 مليون دولار.
هذا يخلق حافزاً اقتصادياً مشوهاً جداً.
تماماً، تخيل الباحثين الأمنيين الذين يكتشفون هذه الثغرات. الحافز المالي يدفعهم لبيع الثغرة لمن يدفع أكثر، أي لشركات التجسس، بدلاً من إبلاغ الشركات التكنولوجية لإصلاحها وحماية المستخدمين.
وهذا يفسر الانتشار الواسع والمخيف لقائمة العملاء المذكورة في المصادر، والتي تشمل 80 دولة. نحن نقرأ في التقارير عن استخدام هذه البرمجيات في دول مثل السودان، مصر، وحتى في فيتنام.
وتبرز أيضاً قضية الصحفي الأنغولي تكسيريا كانديدو الذي تم اختراق هاتفه في مايو من عام 2014. التوقيت هنا حاسم جداً،
لأن هذا الاختراق حدث بعد 2 شهر فقط من فرض إدارة بايدن عقوبات صارمة على شركة إنتليكسا.
صحيح، وهذا يوضح التخبط السياسي. ومن المهم أن نذكر بحيادية تامة بناء على المصادر كيف تتبدل السياسات الأمريكية. فبعد عقوبات بايدن في مارس، جاءت إدارة ترامب لاحقاً ورفعت العقوبات عن شخصية رئيسية في الشبكة، وهي سارة حمو، في ديسمبر 2024.
الشركات نفسها تستخدم شبكات معقدة من الشركات الوهمية للتهرب من هذه العقوبات والتخفي في دول مختلفة.
وإذا نظرنا للسياق الأوروبي الأوسع، سنجد أن ما حققته اليونان هو إنجاز فشلت فيه دول أوروبية أخرى.
التقارير تذكر إسبانيا، حيث استهدف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز شخصياً،
والمجر، حيث استهدف الصحفي زابول تشباني، وبولندا مع استهداف المعارض كشيشتوف بريزا أثناء فترة الانتخابات. وكما نؤكد دائماً، نحن ننقل هذه الأحداث التاريخية كمعلومات سردية بحتة. اليونان هي الوحيدة التي حولت هذا الغضب لردع قانوني جنائي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد سرد هذه القصص عن السياسيين والصحفيين، قد يظن البعض أن هذا لا يخص الأفراد العاديين، لكن الحقيقة هي أن أي مؤسسة أو فرد يمتلك معلومات حساسة يجب أن يفترض إمكانية اختراق أجهزته المحمولة.
وهذا ينقلنا للحلول التقنية المتاحة لحماية أنفسنا. أحد أبرز الحلول التي توصي بها المصادر هو استخدام وضع القفل أو lockdown mode من أبل.
كيف يحمينا هذا الوضع من هجمات الصفر نقرة؟
هو يقوم بتقييد ميزات الهاتف، يعني يعطل المرفقات المعقدة في الرسائل، والأهم من ذلك أنه يعطل تقنيات الويب المتقدمة مثل تقنية التجميع في الوقت الفعلي أو ما يعرف JIT في المتصفح.
تعطيل هذه التقنيات يغلق الأبواب الخلفية التي يستغلها القراصنة.
بالضبط، بالإضافة طبعاً لأهمية التحديثات المستمرة واستخدام أجهزة متعددة لفصل المهام الحساسة عن الاستخدام اليومي. لكن ورغم هذه الحلول، التهديدات القادمة تبدو مرعبة أكثر، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي.
كيف سيبدو التجسس في المستقبل القريب مع الذكاء الاصطناعي؟
لن يكون مجرد سحب للبيانات. نحن نتحدث عن برمجيات تجسس مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تحليل البيانات محلياً، استنساخ أصوات الضحايا بدقة، وتلفيق رسائل ومكالمات بأسلوب الضحية تماماً للإيقاع بأشخاص آخرين، بل وتوقع السلوكيات المستقبلية.
شيء يفوق الخيال. وهناك تهديد آخر ذكرته المصادر، وهو الحوسبة الكمومية، ومبدأ أحصد الآن وفك التشفير لاحقاً.
هذا المبدأ يعتمد على أن الجهات الاستخباراتية تقوم بجمع كميات هائلة من البيانات المشفرة اليوم وتخزينها، رغم أنها لا تستطيع فك تشفيرها حالياً.
لكنهم يراهنون على المستقبل.
يراهنون على أنه عندما تتوفر تكنولوجيا الحوسبة الكمومية بعد سنوات، سيقومون بفك تشفير كل تلك البيانات المخزنة، أي أن أسرار اليوم المشفرة قد تصبح كتاباً مفتوحاً غداً.
يا لها من نظرة مستقبلية مقلقة. لنلخص هذا الغوص المعمق، حكم أثينا هو بلا شك نصر قانوني غير مسبوق، ويشكل رادعاً للمديرين التنفيذيين. لكن وكما رأينا في التقارير، الصناعة لا تزال حية وتزدهر وتتكيف. الخصوصية التي نعتبرها حقاً تتحول ببطء لتصبح سلعة فاخرة، وكما هو واضح، التكنولوجيا ستظل دائماً سيفاً ذو حدين.
هذا يطرح سؤالاً مهماً لم يذكر صراحة في التقارير السابقة، ولكنه مبني تماماً على كل ما ناقشناه. لقد رأينا كيف تعتمد صناعة برمجيات التجسس على شراء ثغرات يوم الصفر بملايين الدولارات. ماذا لو قررت الشركات التقنية العملاقة ذات الميزانيات التريليونية البدء في شراء هذه الثغرات من السوق السوداء بأسعار تفوق قدرة شركات التجسس وحكومات العالم بأسرى؟
تشتريها لكي تخفيها؟
تشتريها لا لاستقلالها، بل لإصلاحها واحتكار الأمان المطلق. لكن هنا يكمن الفخ، هل سنشهد مستقبلاً تصبح فيه الخصوصية التامة حكراً فقط على من يمتلك أجهزة تلك الشركات العملاقة والقادرة على دفع ثمنها الباهظ؟ هل هذا سيخلق نوعاً جديداً من عدم المساواة الأمنية في مجتمعاتنا؟
سؤال عميق جداً واستفزازي، يضع مستقبل الخصوصية والطبقية الرقمية في منظور جديد تماماً. نترك هذا السؤال مفتوحاً للمستمعين للتفكير فيه. وصلنا إلى نهاية هذا التحليل المعمق. شكرا جزيلا لاهتمامكم ومتابعتكم.